الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل اليوم سلسلة سير العلماء في نشر الاعتقاد تتمة للدرر في اجتهادات الفاروق عمر مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طائري، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث عن جهود عمر في نشر العقيدة أمر كبير، ولكن نذكر دررا من سيرة الفاروق، ويكفيك أن تستدل على عظيم جهده في نشر العقيدة أنه رضي الله عنه لقب بالفاروق. يقول العلماء رحمهم الله: وسبب ذلك أنه كان فارقا يوم أنه كان يوم إسلامه فارقا من أيام الله تبارك وتعالى بين المسلمين والكفار، كما أن يوم بدر سمي بيوم الفرقان لأنه كان اليوم الفارق في إظهار الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام وإذلال الله جل وعلا للكفار. جهد عمر رضي الله تعالى عنه في نشر الاعتقاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لا سيما في الغزوات. ففي غزوة خيبر رضي الله عنه، مع أنه في ثغر من ثغور الإسلام وعلى عمل عظيم وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والكفار أمامه، وهو في الخندق معه أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة كلا في جهة حتى لا يؤتى المسلمون من جهتهم. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسير، لأن صلاة العصر كادت أن تغرب الشمس ويذهب وقتها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كادت الشمس لتغرب وإني لم أصلي العصر. فتأملوا معي رعاكم الله إلى عظيم فقهه رضي الله تعالى عنه، وهو القائل: لا حظ لرجل في الإسلام ترك الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما كدت أصليها إلى هذه الساعة. فهذا يدل على عظيم عناية عمر رضي الله عنه في إظهار شعائر الإسلام ومنها الصلاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، قال: ملأ الله قبورهم، أو قال: أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وكان رضي الله عنه على ميسرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، مجاهدا مدافعا منافحا، يخشى من الغيلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتركه ساعة ولا لحظة. أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتم الله جل وعلا الفتح وأظهر الله الإسلام. فحينئذ وضع عمر لامته التي كان يلبسها للحرب. وفي غزوة حنين كان رضي الله عنه مع الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع بقية المسلمين إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان له رضي الله عنه رأي شديد في بعض الذين أدركهم المسلمون وهم في مكة على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم خيرا، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا عاش عمر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في نشر العقيدة الصحيحة في نشر التوحيد والإيمان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنزل الله جل وعلا عليه آية كمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قام عمر رضي الله عنه يبكي، فتعجب الصحابة إن هذا يوم فرح، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم على المسلمين النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، فلماذا يبكي عمر؟ فقال رضي الله عنه: ليس بعد التمام إلا النقصان. فتفقه وتفطن رضي الله عنه أن الدين لما اكتمل في هذا اليوم يبدأ بعد ذلك ينقص، ولذلك كان رضي الله عنه حريصا على أن هذا الدين يبقى نقيا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان موت النبي صلى الله عليه وسلم خشي عمر أن يكون هذا الموت غير حقيقي، وغاب عن ذهنه الآيات التي فيها الإخبار بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون آخر أصحابه موتا حتى يؤسس لهذا الدين وينشر هذا الدين، وخرج بسيفه رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما غليظا حتى قال: من زعم أن محمدا قد مات فلا أقطعن رقبته بسيفي هذا، والله إنه سيرجع، وإنما ذهب كما ذهب موسى يعني صعق، وليرجع وليقطعن رقاب أناس. فهذا الموقف العظيم يدلك على أنه كان حريصا على أن لا ينقص الدين، ومن حرصه ذلك مع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم وقع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ذهل عمر عن الآيات التي فيها التصريح بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أبو بكر وكشف اللثام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وعلم أنه مات، خرج وإذا بعمر يخطب في الناس، فأمره أبو بكر أن يسكت فلم يسكت، فقام أبو بكر الصديق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة الصديق التفتوا إليه وتركوا عمر. قال عمر، فكان مما قال يعني الصديق: أيها الناس، إن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر، فخرج الناس وهم يقرؤون الآية وكأنها أنزلت وذللت على ألسنتهم. قال: فخررت وإن قدماي لا تحملاني، لأنه رضي الله عنه وقع هذا الأمر عليه عظيما، وهذا دليل على حبه لكمال هذا الدين ولا ينقص. ولذلك يقول العلماء: أول نقصان الدين موت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان موجودا كان عليه الصلاة والسلام يرفع النزاع الذي يقع بين المسلمين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أوتي أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبوا أوتيت أمتي ما توعد. عمر رضي الله عنه لما تيقن من موت النبي صلى الله عليه وسلم استرجع وبدأ يقرأ الآية التي سمعوها من أبي بكر وهو كان يحفظها. ثم جاءه رجل وقال له أدرك الأنصار فإنهم في دار بني فلان يريدون أن يؤمروا على أنفسهم أميرا. وخشي عمر رضي الله عنه ومعه أبو عبيدة أنهم إن بايعوا الصديق ها هنا في المسجد مباشرة أن يحصل النزاع، فأراد رضي الله عنه أن يرفع النزاع عن الأمة لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجعة والنزاع فاجعة أخرى، فلا بد من رفع النزاع قبل وقوعه ومنعه قبل ظهوره. فقال له بعض الناس بايعوا من شئتم واتركوا هؤلاء، فقال عمر لا والله حتى نأتيهم. فأخذ بيد أبي بكر وعمر وأبي عبيدة ومشوا جميعا حتى أتوا دار بني ساعد، فإذا بالأنصار مجتمعون. قد يقول قائل كيف الصحابة كانوا مغتمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا الآن يهتمون بالأمير؟ نقول هذا من حرصهم على دين الله عز وجل وليس من حرصهم على الدنيا، كما يقوله من يقوله من لا يعقل، ويتقوله من يتقوله ممن هو سفيه الرأي. وإلا لو كان هؤلاء يريدون الدنيا لكان كل واحد يبايع نفسه، وإنما كان انشغالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أعظم وهو رفع الخلاف عن الأمة. ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجعة بحاجة إلى من يرفع هذه الفاجعة بحكمه برأيه بقوله بأمره، فكان لا بد من نصب الإمام، ولا يجوز للمسلمين أن يبيتوا وليس لهم إمام إلا ما يكون في زمن الفتن. فعمر رضي الله عنه ذهب إلى الأنصار قال وزورت في نفسي كلاما أراد أن يقوله، فقام أبو بكر قال فأحسن في مقالته ابتداء من غير أن يكون سوى في نفسه كلام، لكن كلامه كان عظيما. قال عمر والله ما كرهت شيئا من كلام أبي بكر إلا أنه قال وهذا عمر قوموا فبايعوه، كره هذه المقولة التي قالها الصديق رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه للأنصار كيف تطيب أنفسكم أن رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ قال فكثر اللغط، فقال عمر يا أبا بكر امدد يدك لنبايعك أمام الأنصار حتى لا يحصل النزاع. وهذا دليل أيها الإخوة على أنه الرجل ليس راغبا في الدنيا، ولا أبو بكر راغب في الدنيا، ولا أبو عبيدة راغب في الدنيا، ولا الأنصار، وإنما القضية قضية رفع النزاع والاختلاف، وهي مسألة مهمة ينبغي أن ندركها وأن نتأمل فيها، فإن أهل الفتن يدندنون حولها. عمر لما رأى اللغط كل واحد يقول ماذا نفعل إيش نفعل، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فقال لأبي بكر امدد يدك نبايعك يرتفع الخلاف، فمد أبو بكر يده مع أنه كان أشار على الناس أن يبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فلما مد أبو بكر يده مد عمر يده فبايعه، ثم بايعه أبو عبيدة، ثم بايعه الأنصار. فرجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى المسجد وبقية المهاجرين في المسجد، ومن الصحابة من كان منشغلا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. فقام رضي الله عنه خطيبا فقام رضي الله عنه خطيبا وأمر بأن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. للرواية التي رواها قال: ما قبض الله نبيا إلا يدفن في المكان الذي يقبض فيه. لما قام في على المنبر خطيبا تقدم عمر فقال كلمة بين يدي الصديق، كلمة عظيمة، قال رحمه الله: كان مما قال رحمه الله: إن الله قد أبقى فيكم كتاب الله الذي به هدى الله رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له. وهذا فقه عظيم يا أخوان، يدل على عظيم اجتهاد عمر في ربط الناس بكتاب الله عز وجل. ثم قال: وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة أو المقدمة التي بين يدي خطبة أبي بكر فيها إشارة إلى ملحظين عظيمين وأمرين مهمين، وهما السبب الديني الذي يجمع الناس والسبب الدنيوي الذي يجمع الناس. السبب الديني الذي يجمع الناس الاعتصام بكتاب الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والسبب الدنيوي الذي يجمع الناس الالتفاف والالتفات حول ولي الأمر وعدم الخروج عليه، لا بمظاهرة ولا بمخالفة ولا باعتصام ولا بنحوه. فقال عمر رضي الله عنه: وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال عمر رضي الله عنه: فقوموا فبايعوه. فقام الناس يبايعون الصديق رضي الله عنه. هذا موقف كما أورده ابن إسحاق في المغازي وقال عنه ابن كثير إسناده صحيح، هذا الفعل الذي جاء عن عمر يدلنا على أمور عظيمة، منها زهد عمر في الإمارة. أبو بكر يقول له: نبايعك؟ يقول: لا. تأملوا هذا الكلام العظيم، بل كره مقالة أبي بكر هذا، ويدلنا على عظيم حرصه على اجتماع كلمة المسلمين ومنع الصدع، ويدلنا أيضا على عظيم قوته وشجاعته رضي الله تعالى عنه. كان لعمر إبان خلافة الصديق مواقف عظيمة يدلنا على جهده رضي الله عنه في نشر التوحيد والإيمان. من ذلك أنه رأى أن المسلم معصوم الدم، فلا يجوز أن يقاتل، واستدل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأبي بكر: بأي شيء تحل قتال مانع الزكاة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وأن محمد رسول الله فقد عصم مني دمه وماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال الصديق: فمن حقها الزكاة. عمر رضي الله عنه يدلك على أنه عارض الصديق في مسألة قتال مانع الزكاة لأجل الدليل، ولما تبين له الحق قال رضي الله عنه: فما كان إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر أن الزكاة من حق هذه الكلمة، فإذا اجتمع الناس على منعها قوتلوا على ذلك. فعمر رضي الله عنه كان كما قال كثير من المؤرخين، كان عمر رضي الله عنه خير وزير في الدنيا لما كان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان وزيرا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، متفق عليه. أيها الإخوة، أبو بكر رضي الله عمر رضي الله عنه أشار على الصديق بجمع المصحف، فجمع المصحف ودفع هذا المصحف إلى حفصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان معروفا هذا المصحف بالمرجع والناس يرجعون إليه وينسخون منه، هذه مشورة عمر حتى لا يضيع كتاب الله تبارك وتعالى. وعمر رضي الله عنه تولى القضاء بان خلافة الصديق حتى قيل ما تحاكم إليه أحد، ما تحاكم إليه أحد. عمر رضي الله عنه لما كان قتال المرتدين كان له موقف من ولاة الحرب، كان له موقف من ولاة الحرب، فكان يقول لأبي بكر لا تولي فلانا ولي فلانا، كل هذا يدلك على حرصه على هذا الدين. ما كان مشورته لقرابة فلان وبعد فلان أو ضغينة فلان كما يصوره أهل التاريخ، يسودون تاريخنا وهو تاريخ مشرق والله لا مثله مر ولا مثله سيمر. عمر رضي الله عنه كان خير وزير لأبي بكر، حتى كان أبو بكر لا يقتطع دونه شيء، وهذا دليل على أهمية مشاورة الولاة للناصحين. لما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تعلمون أن من حسناته العظيمة اختياره للفاروق، وشاور الصحابة المهاجرين والأنصار فوجدهم كلهم لا يعارض أحد في خلافة عمر، وإن كان بعضهم خشي من شدة عمر رضي الله تعالى عنه. فلما رأى الصديق ذلك كتب كتابا، والكاتب كان عثمان، وقال لعثمان إن أنا مت فاخرج للناس واجعل عمر بجوارك، فإذا قرأت الكتاب مر الناس بالبيعة، مر الناس بالبيعة. فقرأ الكتاب على الناس وإذا فيه عهد الصديق له بالخلافة، فقام الناس وبايعوا. هنا سؤال مهم قد يريده بعض الذين يصيدون في الماء العكر، يقولون لماذا عمر تولى الخلافة إذ لم يكن حريصا؟ هذا جواب، هذا سؤال مهم، ولكن إن كان من وراء ذلك معرفة الجواب، أما إذا كان السؤال لأجل التدليس والتلبيس فهو سؤال في غير محله. عمر رضي الله تعالى عنه بيّن لنا العلة في ذلك في قبوله الخلافة، يقول رضي الله عنه، انتبهوا لهذا الكلام الذي يدل على أنه رحمه الله ما طلب الإمارة، مع قرائن أخرى سأذكرها. قال رضي الله تعالى عنه، هذه كلمة عظيمة والله يا أخوة، يقول لو علمت أن أحدا من الناس أقوى على هذا الأمر اللي هو الخلاف، لو علمت أن أحدا من الناس أقوى على هذا الأمر قال مني لكنت أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أليه. شوفوا كيف كلام عظيم، هذا يقول وهو خليفة، ما هو خائف من أحد، ها، ولا في سيف لأحد عليه، يقول هذا الكلام العظيم. وروي عنه أنه قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. إذن ما تأمر إلا لعلمه أن هذا الأمر لا يقوى عليه أحد. ومما يؤكد هذا المعنى القرينة الثانية، وهي أن الجيوش الإسلامية مقسمة موزعة في بلاد الفرس في العراق وما بعدها وفي بلاد الشام مع الروم، ولا يسع لعمر أن يتأخر في مثل هذا المقام، والجيوش لا تحتمل التأخير ولا التنظير، بل هي بحاجة إلى الأمر الحكيم. فهذا دليل آخر أنه رضي الله عنه تولى الأمر كارها، ومما يؤكد هذا المعنى لو كان الرجل، نقول لهؤلاء المتخرصين، لو كان عمر يريد الخلافة، يريد الدنيا، وقد وطأ للمسلمين الدنيا، لماذا لا يجعلها لابنه عبد الله بن عمر؟ مع أنه يقول: وإني إن عزلته فإني لم أعزله عن تهمة، وإنه لخليق بالإمارة. لكن يلي: يكفي آل الخطاب أن يكون واحد منهم قد تولى، فإن مسؤولية ذلك عظيم عند الله عز وجل. إذن عمر رضي الله عنه ما أراد الخلافة، إنما جاءته الخلافة فلم يسعه التأخير، لأن الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشر التوحيد، نشر القرآن والسنة، نشر العقيدة، نشر السنة، هذه أمور عظيمة لا يسع أحد يقوم به مع وجود عمر. لذلك كان لابد أن يتقدم، كانت بيعته في وقت عصيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في دعاء لعمر؟ اللهم عز الإسلام بعمر. والله جل وعلا عز الإسلام بعمر في عدة مواضع، صار الدعاء عام. أحدها أنه لما أسلم اشتهر الإسلام فصار علانية. ثانيا أنه لما هاجر هاجر علانية، وهذا فيه إعزاز لأهل الإسلام. ثالثا أنه رضي الله تعالى عنه أعز الله به المسلمين يوم أحد لما جاوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر. رابعا أنه رضي الله تعالى عنه كان فارس الميدان في جميع المعارك، فكان الكفار يهابون ويخافونه. خامسا أنه رضي الله تعالى عنه أعز الله به الإسلام، إذ كان سببا في منع الصدع بين المسلمين ورفع الخلاف بمبايعته لأبي بكر رضي الله عنه. أما سادسا فإن توليه الخلافة من أظهر وأجلى صور إعزاز الإسلام ونشر الإسلام. ولو ننظر أيها الإخوة نجد أنه رضي الله عنه في تمام خلافته، وهي قرابة 10 سنوات تمام خلافته، كان لا يهتم إلا بحال الإسلام وحال المسلم، لم يكن يبالي بنفسه، لم يكن يلتفت إلى أهله، حتى إن فاطمة بنت عمر كانت تريد زينة من حلي بيت المال لتتزين يوم العيد وهو يابى رضي الله عنه، أكل عاما كاملا خبز الشعير مع الخل رضي الله عنه، لأنه يهتم بحال المسلمين مع أنه خليفة المسلمين شرقا وغربا. يرسل القراء ليعلموا الناس القرآن، يرسل القضاة ليحكموا بين الناس بالكتاب والسنة، يرسل الولاة الذين يعدلون في القضية ويجرون في المسلمين بحسن السريرة والسيرة، ويحاسب الولاة رضي الله تعالى عنه. فهذه أعمال عمر كلها تدل على أن له الاجتهاد الوفير في نشر التوحيد والإيمان. وكان له رضي الله عنه جهد عظيم في نشر الإسلام، إذ في عهده وصل الإسلام إلى أبعد نقطة في بلاد فارس. فتح الله جل وعلا في عهده بلدانا كثيرة، فتح الله جل وعلا في عهده الشام ومصر وغربا إلى برقة وطرابلس الغرب، ثم شرقا العراق وفارس وأيضا أذربيجان ونهاوان إلى أن وصل الإسلام إلى جرجان إلى قريب من كابل ونحوها من البلدان. هذا عمر رضي الله عنه كان حريصا في تميز وتمايز المسلمين عن الفرس والروم في أعمالهم في لبسهم في تعاملاتهم، كان شيء عجيب رضي الله تعالى عنه، حتى إنه رضي الله عنه ما رضي أن يؤرخ كتابا بتاريخ الروم ولا بتاريخ الفرس، ما رضي، يريد التميز للمسلمين والاعتزاز للمسلمين بدينهم. فجمع الناس وإذا بهم يقولون له ماذا ترى؟ قال أرى أن نؤرخ بالهجرة ويكون لنا تاريخ، فإنه يوم فاصل بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. وكان رضي الله تعالى عنه حريص على إظهار السنن وإماتة المحدثات والبدع وإظهار الشرع وإماتة ما قد يتوافد من بلاد الفرس والروم من الذين أسلموا ولم يستطيعوا التخلص من كثير من عاداتهم. كان رضي الله عنه حريص على إبقاء الصحابة في المدينة لا سيما كبراءهم، ما كان يرسلهم إلى خارج المدينة لأنه يستشيرهم ويعتبرهم أهل مشورته. وكان رضي الله تعالى عنه يراهم خاصة نفسه، ولذلك كان العلم كله عنده، وإذا أرسل أقواما يرسلهم وهو يعلم أخبارهم رضي الله تعالى عنه. من تميزاته العجيبة أنه ما أراد أن يقلد الكفار، دون الدواوين لأهل الإسلام، فوضع ديوان للمهاجرين، ديوان للأنصار، ديوان لمسلمة الفتح، ديوان للمسلمين الذين يأتون بعد، وضع بيت مال للمسلمين. أول بنك مركزي في العالم هو من وضع عمر رضي الله عنه، بيت مال للمسلمين. مصر الأمصار رضي الله تعالى عنه لما فتح الله لهم الشام أمر ببناء البصرة وبناء الكوفة، أمر ببناء فسطاط مصر، وهكذا وضع أمصارا ما كانت تعرف قبل عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك رضي الله تعالى عنه كان له جهد عظيم في توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى دار العباس وأدخله في المسجد، المكان الذي يصلي فيه الإمام الآن، هذا من الروضة 4 صفوف إلى مكان الذي يصلي فيه الإمام، هذا كله من توسعة عمر من الجهة القبلية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهوده العظيمة أنه طبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج اليهود والنصارى، فأخرج عمر اليهود والنصارى من جزيرة العرب تطبيقا لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان يخاف أن اليهود والنصارى إذا دخلوا أو بقوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم، إما بنشر عقائدهم الفاسدة، وإما بدسائسهم الخبيثة، وإما بتأثر الناس بهم أيا كان، فلذلك أخرجهم رضي الله تعالى عنه. أما جهده في نشر القرآن فهذا شيء عظيم يا أخي، له جهد عظيم رضي الله تعالى عنه في نشر القرآن. يكفينا في ذلك ما ذكرته أنه أشار على الصديق بجمع القرآن لما توفي القراء في معركة اليمامة، أيضا أنه رضي الله عنه كان ينهى الناس عن قراءة غير مأثورة، كل ما يأتي إنسان يريد أن يقرأ قراءة يقول يلزمه بأن تكون هذه القراءة قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسك من جلباب هشام وحتى أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقرأته هكذا، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. كذلك رضي الله تعالى عنه كان يحك المنسوخ من القراءات من المصحف، فربما يمر على الصبيان وهم يقرؤون بعض الآيات المنسوخة فيأمر بحكها، بل قبل أن يموت قام خطيبا وقال للناس: أيها الناس، لولا أن الناس يقولوا إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإنهما مما نزل من القرآن ولم ينسخها شيء، يعني حكمه باق. فعمر لماذا لم يزد؟ لأن تلاوته منسوخة. وهذا دليل على حرصه رضي الله عنه على بقاء هذا القرآن كما أنزل. ومما يدلك على ذلك أنه رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في التراويح يختم للناس القرآن حتى يأخذوا عنه القراءة، من جهده العظيم في نشر الإيمان والتوحيد والدين أنه كان يحج بنفسه، كل سنة كان يحج بنفسه، ما تخلف عن الحج في إبان خلافته إلا في السنة الأولى كما ذكر ذلك بعض علماء السياق، إلا في السنة الأولى. أما ما عدا ذلك ففي كل سنة كان يذهب بنفسه ويعلم الناس ويبين لهم السنن ويرغبهم ويرهبهم ويدعوهم رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه جهده في نشر العقيدة والتوحيد والدين أمر عظيم، وكان من عظيم ما خصه الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان الصديق أبو بكر والشهيد عمر وعثمان وعلي وغيره، فكان عمر يتمنى الشهادة، ثم يقول: وأن لك الشهادة يا عمر وأنت بأرض الإسلام وبدار المهجر معزز مكرم. ثم يرجع لنفسه ويقول: إن شاء الله يأتي بها. شيء عجيب سبحان الله، رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه طعنه أبو لولا المجوسي الذي يسميه المجوس اليوم ببابا شجاع، وكان ذلك في سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 10 سنوات مضاها في الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه كان محسنا إلى أبي لؤلؤة في النفقة، ولكن المجوس لا يعرفون الإحسان. والله لو أعطيتهم رزقك ورزق عيالك إذا أمكنوا منك والله ليقطعون الرقاب. فلا يجوز أن يأمن الإنسان من ليس على دينه، وهل الكويت دائم يقول لي مو على دينك ما يعينك؟ هذا كلام ما قاله الناس إلا من واقع التجربة. عمر رضي الله عنه لما طعن ما مات في نفس اليوم، وإنما عاش قال بعض الناس 3 أيام، ثم في أثناء هذه الأيام الثلاثة رضي الله تعالى عنه استشار الناس في من يخلف، فقالوا له: من تخلف؟ فترك الأمر شورى بين 6 من الصحابة، هم عثمان وعلي وأيضا أبو عبيدة بن الجراح لكن ما كان موجودا، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. من؟ ابن عمر؟ لا، ابن عمر قال يشهد وليس له شيء، محكم، أو نستطيع أن نقول مرجح. فهؤلاء الذين حضروا، الذين 6 الذين أشار إليهم عمر، كلهم كانوا يصلح للخلافة وكلهم توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم للقاصي والداني أنه راض عنه رضوان الله تعالى عليهم. فلما دفن رضي الله تعالى عنه فلما مات دفن جنب صاحبي أبي بكر وعمر، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وشهد له الصحابة بالشهادة، وشهد له علي بالشهادة والسيادة. قال محمد ابن علي بن أبي طالب الملقب بابن الحنفية: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال: يا أبتي، من خير الناس بعد أبي بكر؟ قال عمر، قال محمد، فخشيت أن يقول أبي ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال يا بني ما أبوك إلا رجل من المسلمين. فعلي رضي الله عنه كان يشهد لعمر رضي الله عنه بالعدل وبالحسن الديانة وحسن الخلافة، ويشهد له بأمور عظيمة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن علي رضي الله عنه طيلة 10 سنوات جنديا من جنود الله تحت إمرة عمر، كان تولى القضاء، وكان أيضا في عهد عمر أهل مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك يدلنا على التوافق العظيم الذي كان بين الصحابة والآل رضوان الله تعالى عليهم. عمر رضي الله لما طعن كتب وصية عظيمة يدلنا على أنه عظيم عناية بالإسلام والمسلمين حتى بعد موته. قال في هذا الكتاب: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم. إذن علينا أن نعرف حق المهاجرين يا إخوة، حق الصحابة، هو يوصي الخليفة بذلك. قال: ويحفظ لهم حرمتهم. ثم قال: وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم. قال: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم رداء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم. ثم قال: وأوصيهم بالأعراب خيرا، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب وملاذ الإسلام أو مادة الإسلام. ومع ذا هذا كله لم يوصي، لم ينسى أهل الذمة من الكفار، فقال: أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله عنه، حياته كله جهاد ونشر في دين الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل، وهذا سمعت من بعض المتفذلقين اليوم الذين يحبون التشدق، يقول: لماذا عمر لم يخرج بنفسه للقتال في زمن الخلافة؟ نقول: هذا ليس بلازم، لأن القتال في زمن عمر لم يكن عينيا حتى يخرج، وإنما كان كفائيا. أما بقاؤه في المدينة ونشره للإسلام ونشره للتوحيد والإيمان والقرآن والسنة، فهذا فرض عيني عليه، لأنه خليفة المسلمين، وعمر أفقه من أن يترك الفرض العيني وينشغل بالفرض الكفائي. ومع هذا فإنه رضي الله عنه قد خرج من المدينة، قد خرج من المدينة إلى القدس لفتح بيت المقدس، وهذا هو الخروج الوحيد الذي كان لعمر رضي الله عنه خارج الجزيرة، وقد فتح الله له بيت المقدس بلا قتال، حتى إن أحبار ورهبان أهل الكتاب شهدوا بأنه الذي ذكر في كتبهم، وأنه يستحق مفاتح بيت المقدس، فأذعنوا له رضي الله عنه. هذا عمر، وهذا جهده، والأمر أكثر من ذلك، ولكن هذا ما تيسر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للسير على منهاجهم ومعرفة منازلهم وقدرهم، وأن يلحقنا وإياكم بهم في الآخرة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير الجزاء على ما قدم، نشكر لكم الحضور. شيخ، سؤال. سؤال من الحضور: مؤسسة عطاء الإنسانية تقدم كبون في مكتبة ابن القيم. سؤال من الشيخ، من الدرس أو خارج الدرس، بقيمة 10 دنانير.
طيب، هذا شيء مهم، هذا التشجيع، يعني تشجيع لكم إن شاء الله على العلم، لأن مدام فيها كتب يعني فيه علم إن شاء الله. السؤال الذي يوجهه عن عمر رضي الله تعالى عنه، من يعرف لماذا عمر رضي الله عنه لم يولي سعيد بن زيد، مع أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، ولم يشر أنه من الستة من أهل الشورى؟ ما كان في الدرس، أكيد ما كان في الدرس. نعم أحسنت، هو زوج أخته، فخشي أن يقول أن عمر ولى قرابته فأبعده، وإلا فهو كان خليقا بالإمارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجائزة يستحق أبو علي ويهديها لمن يشاء. أعطيها.
جزاكم الله خير.